الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم والمشركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اتضح بالأمس أيها الإخوة أن الواجب النفسي هو ما وجب لا لأجل واجب آخر، كوجوب صلاة الفجر مثلا، هذه وجوبها وجوب نفسي. والواجب الغيري ما وجب ليتوصل به إلى واجب آخر لا يتحقق بدونه، كوجوب الوضوء أو وجوب الغسل، فلأجل ماذا؟ لأجل أداء الصلاة الواجبة. طيب، إذا علمنا حال الواجب وأنه نفسي أو غيري فبها ما عندنا أي مشكلة. ولكن الكلام اليوم فيما لو شككنا في حال الواجب وتردد الواجب بين كونه واجبا نفسيا أو واجبا غيريا. الكلام في هذه المسألة وهي ما لو تردد الواجب بين كونه نفسيان أو غيريان يقع في مقامين، كما صار معلوما عندكم من خلال عدة من الأبحاث السابقة. المقام الأول ما هو؟ مقتضى، لا قبل مقام الثبوت، لأنه الكلام في حقيقة الواجب النفسي والغيري كان هو مقام الثبوت، لأن كلامنا بمقام الإثبات. تردد حال الواجب بين أنه نفسي أو غيري، تارة نتكلم المقام الأول في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة، والمقام الثاني في مقتضى الأصل العملي في المسألة، لأنكم تعرفون أنه مع وجود أصل لفظي يرجع إليه ولو كان هذا الأصل اللفظي هو أصالة الإطلاق مثلا، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي عليكم السلام ورحمة الله، لأن الأصول اللفظية كلها بما فيها أصالة الإطلاق عليكم السلام ورحمة الله، لأن الأصول اللفظية كلها بما فيها أصالة الإطلاق يا إخوان هي من صغريات أصالة الظهور، والظهورات هي من جملة الأمارات، ومع وجود الأمارات لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ليش؟ لأن الأمارة تنفي موضوع الأصل، موضوع الأصل هو الشك، والأمارة ترفع الشك، غاية ما في الأمر ترفعه تعبدا لا وجدانا، ولذلك تكون الأمارة حاكمة على الأصل ونافية لموضوعه تعبدا، وتقدمت منا الإشارة إلى هذه المباحث فيما سبق. فإذا كلامنا تارة في مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية، وأخرى في مقتضى الأصل العملي. أما بالنسبة للمقام الأول وهو مقتضى الأصل اللفظي، صاحب الكفاية رحمة الله عليه ادعى إمكان الرجوع إلى إطلاق الهيئة لإثبات كون الوجوب نفسياً لا غيريا. يعني إذا ورد من المولى الأمر بشيء، كما لو قال المولى توضأ، إذا ورد من المولى طلب شيء والأمر به، كما لو قال المولى توضأ، وشككنا أن هذا الشيء الذي وجب علينا بمقتضى أمر المولى وطلبه، لأن الأمر ظاهر في ماذا؟ في الوجوب. شككنا أن هذا الشيء الذي وجب علينا بمقتضى أمر المولى هل وجوبه نفسي أم أن وجوبه غيري؟ الأخون يقول نتمسك بإطلاق الهيئة اللي هي إطلاق صيغة افعل، ومقتضى إطلاق الصيغة أن وجوب هذا الواجب نفسي لا غيري. خب بأي تقريب، بأي بيان يقتضي إطلاق الصيغة النفسية للغيرية؟ بأي تقريب وبأي بيان؟ البيان الذي ذكره الأخوند لذلك هو هذا. الأخوند قال مدلول الهيئة وإن كان مطلق الطلب الوجوبي، لأنه نحن قلنا الهيئة ظاهرة في الطلب الوجوبي، فقال مدلول الهيئة وإن كان مطلق الطلب الوجوبي الشامل للواجب النفسي والواجب الغيري معا، إلا أنه لما كان مرجع الوجوب النفسي إلى أن الوجوب ثابت سواء وجب شيء آخر أم لا، ومرجع الوجوب الغيري إلى أن ثبوت الواجب إنما يكون عند إلى أن ثبوت الوجوب إنما يكون عند ثبوت وجوب شيء آخر، فالذي يحتاج إلى التنبيه عليه عرفا والذي يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام البيان هو الغيرية. ليش؟ لأن الغيرية ترجع إلى التقييد في الوجوب، وجوب غيري يعني هذا الوجوب مقيد ومنوط بوجوب شيء آخر، وجوب نفسي يعني هذا الوجوب غير مقيد وغير منوط بوجوب شيء آخر. فإذا الذي يحتاج إلى التنبيه عليه عرفان ويحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام البيان هو الغيرية لرجوعها إلى تقييد الوجوب المفاد بالهيئة. وأنتم بتعرفوا مع عدم ذكر القيد وكون المتكلم في مقام البيان يتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات أن هذا الواجب واجب سواء أوجب غيره أم لا، وهذا هو معنى النفسية، هذا هو معنى النفسية، واجب سواء أوجب غيره أم لا. لذلك كان عند صاحب الكفاية مقتضى الإطلاق، إطلاق الهيئة، كون الواجب نفسيا لا غيريا. واضح الكلام؟ طيب نطبق هذا القدر ثم نتعرض لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. أرجو منكم الشيخ الأنصاري يا أخوان قال إذا شككنا في النفسية والغيرية لا يمكننا التمسك بماذا؟ بإطلاق الهيئة لأجل إثبات النفسية. الشيخ الأنصاري عنده محذور يمنع من التمسك بإطلاق الهيئة، على خلاف صاحب الكفاية الذي قال بأن المرجع عند الشك هو إطلاق الهيئة وتثبت النفسية بالتمسك بإطلاق الهيئة. نطبق هذا القدر ثم نرد في كلام الشيخ الأنصاري. قال ثم إنه كما قلنا شيخنا بعد أن فرغ من الكلام في مقام الثبوت وبيان حقيقة الفرق الثبوتي ما بين الوجوب النفسي والغيري، انتقل الآن إلى ماذا؟ إلى مقام الإثبات. لا إشكال فيما إذا علما بأحد القسمين، إذا علمنا أن هذا الواجب الذي بأيدينا، أن هذا الفعل الذي أمر به المولى وجوبه نفسي، أو علمنا بأن وجوبه غيري، فلا إشكال، واضح بعد. إذا علمنا بأن الوجوب نفسي نرتب آثار الوجوب النفسي، إذا علمنا بأن الوجوب غيري نرتب آثار الوجوب الغيري. وأما إذا شك الكلام هنا، لو تردد حال هذا الواجب وشك في أنه نفسي أو غيري، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، المولى قال توضأ ونحن شككنا أنه هذا الوضوء الذي وجب بمقتضى أمر المولى به هل هو واجب نفسي، هذا وجوب نفسي، أم أن وجوب الوضوء وجوب غيري لأجل الصلاة الواجبة وليس وجوبه وجوبا نفسيا. والفقهاء يذكرون لذلك أمثلة في الفقه. قال فالتحقيق أن الهيئة اللي هي هيئة ماذا؟ هيئة الأمر، توضأ صيغة افعل. أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما، يعمهما الضمير في يعمهما إلى أين يرجع؟ نفسي والغير. ليش موضوعة لما يعمهما؟ لأنه ببحث الأوامر قلنا هيئة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، أعم من أن يكون هذا الطلب الوجوبي نفسيا أو غيريا. وإن كانت موضوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها، أي إطلاق الهيئة، يقتضي كونه، أي كون الوجوب المفاد بالهيئة، نفسيان لا غيريان. ليش إطلاقها يقتضي أن يكون الوجوب المفاد بها نفسيان لا غيريان؟ فإنه لو كان، أنا لح أذكر بعض الكلمات اللي هي توضح العبارة وإن لم تذكر في العبارة. فإنه لو كان الوجوب المفاد بالهيئة غيريا وشرطا لغيره من الواجبات، يعني وكان الفعل المفاد بها وكان الفعل الواجب بهذا الوجوب شرطا لغيره من الواجبات كما هو مقتضى الغيرية، لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. بل أحسن بالإطلاق ومقدمات الحكمة نستفيد نفسية الوجوب، لأنه في الوجوب فيه تقييد بالوجوب الغيري. وجوب غيري يعني الوجوب ليس مطلقا، الوجوب يثبت على تقدير ثبوت واجب آخر. وجوب نفسي يعني يثبت على كل حال. واضح الكلام لهون يا أخوان؟ طب الآن ننتقل إلى كلام الشيخ. قال: وأما ما قيل. أما ما قيل، هذا يا أخوان كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمه الله أنكر صحة التمسك بالإطلاق، يعني بإطلاق الهيئة لأجل إثبات النفسية. خب، بيان الشيخ الأنصاري، على ماذا اعتمد الشيخ الأنصاري في إنكاره صحة التمسك بالإطلاق؟ يا أخوان، الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري قال بأن مفاد الهيئة هو واقع الطلب لا مفهوم الطلب. فكنت تنتبهوا، لأن المطلب فيه شيء من الدقة يا أخوان. أنتوا قادرين تميزوا بين واقع الطلب ومفهوم الطلب؟ الآن بمقدوركم أن تتصوروا العطش، صحيح؟ بس تصور العطش شيء وواقع العطش شيء آخر، تصور اللذة شيء وواقع اللذة شيء آخر، تصور الألم شيء وواقع الألم شيء آخر. فإذا بدنا نميز بين مفهوم الطلب وبين واقع الطلب. واقع الطلب ما هو؟ حقيقة وواقع الطلب أنه صفة من الصفات النفسانية، صحيح؟ مفسرناه في بحث الطلب والإرادة بأنه الشوق النفساني. فحقيقة وواقع الطلب أنه صفة من الصفات النفسانية. مفهوم الطلب يحكي ويكشف عن واقع الطلب، ولكن مفهوم الطلب شيء وواقع الطلب شيء آخر. طيب، الأنصاري قال مفاد الهيئة هو واقع الطلب لا مفهوم الطلب. طيب، وعليه وبما أن مفاد الهيئة هو واقع الطلب لا مفهومه، فإن واقع الطلب أي مفاد الهيئة لا يقبل الإطلاق والتقييد. ليش لا يقبل الإطلاق والتقييد؟ لأن الإطلاق والتقييد هما من شؤون المفاهيم التي تقبل السعة والضيق من حيث الانطباق دون الواقعيات التي يدور أمرها بين الوجود والعدم. الواقعيات يدور أمرها بين الوجود والعدم. إما أنك جائع أو لست بجائع، إما عطشان أو لست بعطشان، إما تحقق الألم أو تحققت اللذة في نفسك أو لم تتحقق. نعم، مفهوم الألم من شأنه السعة والضيق، من شأنه الإطلاق والتقييد. ليش؟ لأنه مفهوم الألم من حيث الانطباق ينطبق على الألم الجسدي والألم النفسي، فممكن أن أقيد الألم بأنه ألم نفسي أو بأنه ألم جسدي. أما واقع الألم، إما أن يوجد الألم أو لا يوجد. الواقعيات لا تقبل الإطلاق والتقييد،
متشخصة بالوجود،
بل لأنها متشخصة بوجودها، وبالتالي لا تقبل السعة والضيق، لا تقبل الإطلاق والتقييد، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم. ما يقبل السعة والضيق من حيث الانطباق وبالتالي يقبل الإطلاق والتقييد هو المفاهيم التي شأنها الحكاية عن الواقع، لهذا تقبل السعة والضيق والإطلاق والتقييد. أما الواقعيات فإنها لا تقبل السعة والضيق والإطلاق والتقييد. وإن كان بعض الأطفال الصغار عندهم حتى الواقعيات تقبل السعة والضيق. أحيانا بنتي كانت مثلا تقول لي يأتي وقت الغذاء، فتقول بابا أنا جعاني تفاح، يعني جعاني تفاح، يعني ليست جائعة بالمطلق وإنما هي جائعة بخصوص. طبعا الجوع لا يقبل، الجوع والحاجة إلى الطعام لا يقبل، هي مقصودة أنها ترغب بأن تسد جوعها بالتفاح، وإلا الجوع لا يقبل السعة والضيق، بل يدور أمره بين أن يكون الإنسان جائعا أو ليس بجائع. نعم، الجائع يرغب أن يسد جوعه بطعام دون طعام شيء آخر. على كل حال، طيب، فإذا كان الأمر كذلك يا إخوان، ومفاد الهيئة هو ماذا؟ واقع الطلب، وواقع الطلب لا يقبل السعة والضيق والإطلاق والتقييد، فإذن هل يمكننا التمسك بإطلاق الهيئة؟ لا، لأن مفاد الهيئة لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم الأنصاري. طيب، في نقطة مهمة، على ماذا يرتكز إشكال الأنصاري يا إخوان؟ على أن مفاد الهيئة واقع الطلب وليس مفهوم الطلب. طب ما هو دليلك أيها الشيخ الأعظم على أن مفاد الهيئة هو واقع الطلب لا مفهوم الطلب؟ الشيخ ذكر دليلا على أن مدلول الهيئة هو واقع الطلب لا مفهوم. ما هو دليل الشيخ؟ الشيخ قال الفعل يتصف بالمطلوبية بمجرد تعلق الأمر والإنشاء به، صحيح أم لا؟ بكون سلموا بالدليل مقدمة مقدمة حتى تصير النتيجة مسلمة. بل الآن الوضوء الآن متصف بالمطلوبية شيء؟ هل أستطيع أن أقول أن الوضوء إن الوضوء مطلوب الآن؟ لا
لا لا،
فعل الوضوء فعل من الأفعال غير متصل بالمطلوبية. طيب افرضوا أنني مولى بعد أن أقول لكم توضؤوا، الآن ألم آمر بالوضوء؟ ألم أنشئ الطلب؟ بعد الأمر ألا يصير هذا الفعل وهو الوضوء متصفا بالمطلوبية؟ بعد أن آمركم ألا تقولون إن الوضوء صار مطلوبا، صار مطلوبا الوضوء مطلوبا؟ ألا تقولون ذلك؟ بلى تقولون ذلك. فإذا الفعل يتصف بالمطلوبية بعد تعلق الأمر به، كثير منيح. طيب الشيخ الأنصاري يقول من الواضح أن الفعل لا يتصف بأنه مطلوب لقيام مفهوم الطلب به، بل يتصف بأنه مطلوب لقيام واقع الطلب به. يا إخوان نروح شوي إلى الفلسفة. كل معروض، تتذكروا بالمنطق ميزنا بين العارض والعرض، تتذكروا قلنا الأبيض عارض البياض عرض، والعارض يحمل حمل مواطاة يقال الجدار أبيض، أما العرض لا يحمل حمل مواطاة بل يحمل حمل اشتقاق، ما يقال الجدار بياض، الجدار ذو بياض. طيب كل معروض، المعروض شو هو؟ الجدار مثلا، لا يتصف بالعارض إلا بلحاظ طرو واقع العرض لا مفهوم العرض عليه. خلينا نطبق هذه القاعدة الكلية على مثال: الجدار معروض أو ليس بمعروض؟ معروض. متى يتصف الجدار بالعارض وهو الأبيض؟ متى يقال الجدار أبيض؟ عندما يعرض ويطرق على الجدار مفهوم البياض أو واقع البياض؟ واقع البياض. لو كان طرو مفهوم العرض كافيا في الاتصاف بالعارض، تصوروا السواد الآن، تصورتوا السواد؟ طرأ مفهوم العرض؟ السواد مو عرض؟ طرأ المفهوم عليكم أم لا؟ هل أستطيع أن أقول عنك أسودا لأنك تصورت السواد؟ لا، ما بستطيع أقول عنك أسود. تصور الجوع، بقدر أقول عنك جائع لأنك تصورت الجوع. الذات إنما تتصف بالعارض إذا طرأ عليها واقع العرض، مو إذا طرأ عليها مفهوم العرض. إذا طرأ عليك واقع الجوع يقال إنك جائع، إذا طرأ عليك واقع الألم يقال إنك متألم، فإذا طرأ على الفعل واقع الطلب يقال إنه مطلوب. فالشيخ الأنصاري قال: نحن بالوجدان نرى أن الفعل بعد أن يؤمر به يوصف بأنه مطلوب، ووصفه بأنه مطلوب يكشف أن واقع الطلب عرض له لا أن مفهوم الطلب عرض له. فإذا كان وصفه بالمطلوبية يكشف أن واقع الطلب قد عرض له، معنى ذلك أن مدلول الهيئة اللي هي تعلقت بالمادة الدالة على هذا الفعل هو واقع الطلب لا مفهوم الطلب. وضح كلام الشيخ أيها الأخوة؟ طيب. قال: نطبق إشكال الشيخ ثم نشرح جواب الماتن ونطبق. قال: وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور، وهو هذا الذي قيل كلام الشيخ الأعظم الأنصاري على ما في تقريرات بحثه، الشيخ الأعظم قال: لا، أصلا ما فينا نرجع إلى إطلاق الهيئة لرفع الشك المذكور. طيب، الآن يشرع الماتن في توضيح بيان الشيخ الأعظم الذي من خلاله منع ماذا؟ الذي من خلاله منع الشيخ الأعظم من الرجوع إلى إطلاق الهيئة. طبعا منع من الرجوع إلى إطلاق الهيئة من أي باب؟ من باب السالبة من انتفاء الموضوع، لا إطلاق للهيئة حتى يرجع إليه. قال: بعد كون مفادها، أي مفاد الهيئة، الأفراد. شو أقصد بأن مفاد الهيئة الأفراد؟ الواقع الخارجي للطلب، الفرد الخارجي للطلب. بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها، أي في الأفراد الخارجي، التقييد ولا الإطلاق، لا التقييد ولا الإطلاق كما أوضحت لكم. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ نعم، لا يزال يكمل تقرير الشيخ الأعظم. نعم، لو كان مفاد الأمر، يعني مفاد هيئة الأمر، هو مفهوم الطلب لا واقع الطلب لصح القول بالإطلاق. الشيخ الأنصاري يقبل لو كان مدلول.
شو الواقع الخارجي للطلب بالأفراد؟
بل لأنه كما نميز بين مفهوم الإنسان والواقع الخارجي للإنسان بماذا نسميه؟ بالفرد.
يعني في كل الواقع،
كل مفهوم عندما يتشخص ويوجد خارجا يسمى هذا الموجود خارجا فردا بهذا المفهوم. أنت فرد
مصداق، يعني
مصداق الفرد الخارجي هو هذا. بل قال: نعم، لو كان مفاد هيئة الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، الأنصار يقبل. بس المشكلة عند الأنصاري أن مفاد الهيئة واقع الطلب لا مفهومه. لكنه، شو هو الضمير لكنه؟ لكن كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب بمراحل عن الواقع، بعيد عن الواقع. ليش كون مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب بعيد عن الواقع؟ الآن يقيم دليله الأنصاري. قال: إذ لا شك في اتصاف الفعل الفعل اللي هو مفاد الهيئة أو المادة، مفاد المادة توضأ، الفعل مفاد المادة الوضوء، الهيئة مفادها الوجوب، الفعل اللي هو مفاد المادة التي تتعلق بها الهيئة. إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من هيئة الأمر. بس أقول توضأ، بس أقول صلي، عندي هيئة الأمر وعندي مادة الأمر. الفعل الذي هو مفاد الهيئة بعد أن تتعلق هيئة الأمر بهذه المادة يتصف الفعل بماذا؟ بالمطلوبية. ولا يعقل اتصاف الفعل بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. يعني بواسطة مفهوم الطلب، يعني بواسطة عروض مفهوم الطلب. لو كان الفعل يتصف بالمطلوبية بواسطة عروض مفهوم الطلب لكنا نتصف بأننا جائعون وعطاشا ومتألمون بمجرد تصور الجوع والعطش والألم. فإذا كان لا يتصف الفعل مطلوبية بعروض وطرو مفهوم الطلب عليه، فإذا يتصف بالمطلوبية بعروض وطرو واقع الطلب عليه. قال فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها. والمتن ليش انتقل من لفظ الطلب إلى لفظ الإرادة هنا؟ لما تقدم معنا من اتحاد الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا عند الماتن. فما عنده مانع، طلب وإرادة واحد عند الماتن يا أخوان. دائما يجب أن تكون مباني الماتن السابقة حاضرة عندنا. قال فإن الفعل يصير مرادا أي يصير مطلوبا بواسطة تعلق واقع الطلب وواقع الإرادة وحقيقة الطلب وحقيقة الإرادة، لا بواسطة تعلق مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة. فإذا مفهوم الهيئة هو واقع الطلب وواقع الإرادة، لا بواسطة مفهومها أي مفهوم الإرادة. وذلك واضح لا يعتريه ريب. واضح الكلام إلى هنا يا أخوة؟ اللي عنده سؤال يسأل. طيب لازم يعملوا دواء خاص لمن يدرس الكفاية ويدرس الكفاية. بعض المطالب يعني عندما يصل إليها الأستاذ أو التلميذ يحتاج إلى بعض المهدئات حتى يستطيع أن يخوض في غمار المطلب. على كل حال بس هاي الأدوية ما لها علاقة بالكفاية، ما أحد يتوهم لعل المرض من آثار الكفاية. قال ففيه الآن الماتن يريد أن يجيب يا أخوان، شو رأيكم بدليل الشيخ الأنصاري؟
متين جدا.
وهذا مولانا حقيقة العلم هي هذه يا أخوان، كشف المغالطة، كشف المغالطة ليس إلا. مو أن العالم يتعمد أن يغالط، العالم يقع في شبهة يتركب عنده صورة برهان. أصحاب النظرة السطحية ينخدعون بصورة البرهان ويوافقونه على رأيه، ولكن بنظرة دقية عميقة يتبين للإنسان أن هناك مغالطة وهذا ليس ببرهان في الحقيقة وفي الواقع.
وقد يكون برهان صورة لكنه الخالف المؤثر، وهذا كثيرا
من الأحيان. وأصدق قد يكون من ناحية الهيئة
السليم
والشكل سليم الاستدلال، ولكن المادة التي اعتمد عليها قد تكون خاطئة صحيح. فالأخ أجاب عن استدلال الأنصاري بهذه الطريقة. الأخ قال للشيخ شيخنا واقع الطلب يستحيل أن يكون مدلولا للهيئة ومفادا للهيئة. ليش واقع الطلب يستحيل أن يكون مدلولا للهيئة ومفادا للهيئة؟ قال له لأن مدلول الهيئة ومفاد الهيئة لابد أن يكون قابلا للإنشاء باللفظ، صحيح أم لا؟ أنت بس قلك أنا توضأ أو صلي، شو كن عملت؟ مو أنشأت الوجوب، مو إنشاء. توضأ، صلي، أدرس، تصدق، هذه إنشائيات ولا إخباريات؟
إنشائيات.
أخبار ولا جمل إنشائية؟ إنشائيات. شو هو الإنشاء؟ إيجاد المعنى باللفظ، صح ولا لا؟ عند صاحب الكفاية إيجاد المعنى باللفظ في عالم الوجود الإنشائي، كما تقدم معنا في أبحاث سابقة. ما فيش مجال إني أرجع عيد مطلب الإنشاء عند صاحب الكفاية. الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ في عالم الوجود الإنشائي، اللي هو عالم الوجود الإنشائي غير عالم الوجود الذهني وغير عالم الوجود الخارجي وغير عالم الاعتبار العقلي، بل الاعتبار العقلي والاعتبار الشرعي يترتبان على الوجود الإنشائي، وهذا شرحناه مفصلا فيما سبق. طيب، صاحب الكفاية يقول للشيخ الأنصاري: إذا كان لا، يقول له: لا يمكن أن يكون مدلول الهيئة هو واقع الطلب، لأن مدلول الهيئة لا بد أن يكون قابلا للإنشاء باللفظ، يعني بالهيئة، وليس ذلك أي ما يقبل الإنشاء بلفظ الهيئة إلا المفهوم، المفهوم هو الذي يقبل الإنشاء، وأما واقع الطلب فهو صفة نفسانية تابعة لأسبابها التكوينية لا تقبل الإنشاء باللفظ. هلأ يا أخوان أرجو منكم الانتباه، إذا الآن أنا جلست ساعة كاملة وأنا أقول جوعتك جوعتك جوعتك، يتحقق الجوع في حقيقة الجوع تحصل في نفسك؟ لا طبعا، إذا استمر على هالمنوال خمسة ساعات ستجوع، بس مو لأنني أقول جوعتك جوعتك، لأن طول المدة سيؤدي إلى حصول الجوع في نفسك. يعني ما بدنا نحن كمان نقول أنه شوفوا بعد عشر ساعات إذا بتضلك تقول جوعتك فبيجوع، لو ضلت عشر ساعات تقول شبعتك سيجوع، لأنه منشأ منشأ جوعي لا قولي جوعتك ولا قولي شبعتك. الواقعيات الخارجية يا إخوان تابعة لأسبابها التكوينية ما تقبل الإنشاء باللفظ. الآن أمسك هذه الورقة وأقول أحرقتها، اعتبرتها محترقة، جعلت الحرارة عليها، كل ما بتحترق. الاحتراق تابع لسبب التكويني. ما هو سبب التكويني؟ ملاقاة الجسم القابل للاحتراق للنار مع عدم وجود مانع كالرطوبة. الجوع تابع لسبب التكويني، طول المدة التي لم يدخل فيها الإنسان طعاما إلى جوفه. فإذا واقع الطلب هو الصفة النفسانية، الصفة النفسانية اللي هي كناية عن الشوق كما تقدم معنا، تابع لأسباب التكوينية غير قابلة للإنشاء باللفظ. ما يقبل الإنشاء باللفظ هو المفهوم، مفهوم الطلب. مولانا الملكية، شو يعني أنا أنشئ الملكية؟ مفهوم الملكية أستطيع أن من خلال اللفظ أن أنشئه وأوجده في عالم الوجود الإنشائي. كيف أنشئه وأوجده في عالم الوجود الإنشائي؟ أقول ملكتك الكتاب، أنا مولانا أنشأت التمليك. شو يعني؟ يعني هذا اللفظ مستعمل في مفهوم التمليك بقصد إنشاء التمليك وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. هذا هو معنى الإنشاء. وأنتم تتذكروا أن الماتن قال: بعت الإخبار، بعت الإخبارية وبعت الإنشائية، معناهما واحد ومستعملان في معنى واحد. غاية ما في الأمر، بعتك الإخبارية استعمل اللفظ في معناه وهو البيع، مفهوم البيع بقصد الحكاية عن الواقع. بعت الإنشائية استعمل اللفظ في معناه وهو البيع بقصد إيجاده وتحقيقه في عالم الوجود الإنشائي. الإنشاء والإخبار عند الماتن خارجان عن المعنى الموضوع والمستعمل فيه اللفظ ومن طوارئ عالم الاستعمال. فلا يمكن أن يكون مفاد الهيئة هو واقع الطلب. العالم الوجود الإنشائي له حظ من الواقع، له نصيب من الواقع، وهذا الوجود الإنشائي هو موضوع الاعتبار العقلائي. بعد ما أقول ملكتك أوجدت التمليك وأوجدت الملكية في عالم الوجود الإنشائي، يترتب على إنشاء التمليك أن العقلاء يعتبرون الكتاب صار ملكا لك، والشارع يمضي الاعتبار العقلائي وبدوره يعتبر أن الكتاب صار ملكا لك. طيب، فيتعين أن يكون مدلول الهيئة أيها الإخوة واقع الطلب أو مفهوم الطلب؟ مفهوم الطلب.
لماذا نقول أنه إذا عين يكون واقع الهيئة لا مفهوم الطلب ولا فرد الطلب؟ يعني
ماذا يكون؟
الإنشاء.
لا، دير بالك،
باعتبار يعني وجود الإنشاء.
أنا من خلال الشرح اللي قدمته دفعت هذا الكلام، قلت ما مثلت بالبيع، وانه بيعتك الاخباري والانشائي كلاهما مستعمل في معنى البيع ومفهوم البيع، بس بواحد قصد الحكايه عن الواقع وبالاخر قصد الانشاء. تحقق وانوجاد الطلب في عالم الوجود الانشائي هو اثر الانشاء. كلامنا نحن عندما ننشئ نستعمل اللفظ في ماذا؟ في المفهوم. بعد ان استعمل لفظا اللفظ في المفهوم بقصد إنشائه يتحقق وينوجد في عالم الوجود الإنشائي. فإذا يتعين أن يكون مدلول الهيئة هو مفهوم الطلب الذي يقبل أن يوجد ويتحقق في عالم الوجود الإنشائي، وذلك من خلال إنشائه باللفظ. وكما قلنا الوجود الإنشائي مغاير للوجود الذهني وللوجود خارجي. طيب، فإذا بيبقى عندنا مسألة. طيب، الطلب الحقيقي الواقعي شو دوره بالأوامر؟
هو الداعي.
ها؟
سبب الإنشاء.
دائما هو الداعي إلى إنشاء الطلب.
لا، في الأوامر الامتحانية.
أحسن. فإذا شو رجع عقب صاحب الكثير؟ قال نعم، قد يكون الداعي إلى إنشاء الطلب باللفظ هو تعلق الطلب الحقيقي بالفعل، وقد يكون الداعي شيئا آخر كالامتحان. يعني أنا عندما أقول لك ائتني بماء، قد يكون ما يدعوني إلى إنشاء الطلب هو أنني فعلا تعلق طلبي وشوقي بأن تأتيني بالماء، وقد يكون ما يدعوني إلى إنشاء الطلب مو أن شوقي وطلبي الحقيقي تعلق بأن تأتيني بالماء، بل امتحانك واستكشاف مدى انقيادك وطاعتك. فإذا الطلب الحقيقي قد يكون هو الداعي إلى الطلب الإنشائي، وقد يكون الداعي شيئا آخر. فإذا الطلب الحقيقي لا ينفك عن الطلب الإنشائي بالأوامر؟
لا.
نعم، في غالب الأوامر العرفية لا ينفك، إلا أنه قد ينفك أحيانا كما لو كان الداعي هو الامتحان مثلا. طيب، لحد الآن من خلال هذا البيان توضحت عندكم المغالطة التي في دليل الشيخ الأعظم؟ شو المغالطة؟ مين قادر يسلط لي يعني يضع الإصبع على المغالطة الموجودة؟
يعني أرجع إلى الواقع الخارجي يعني المصداق للهيئة، يعني مع أن المفروض أن يرجع القائد إلى مفهومها.
لا، هو عندما قال أنه الفعل يصير مطلوبا بطرو واقع الطلب لا مفهوم الطلب،
وغيره يستكشف من واقعية الفعل واقعية الطلب،
من واقعية
من كون الفعل
مطلوبا
من اتصافه
بالمطلوبية أنه عرض عليه واقع الطلب.
وهذا لا يقول أنه بما أنه عرض واقع الطلب هذا لا يمكن أن يكون منشأه إلا هيئة الأمر.
فلنا شو صار جوابنا؟ أنه ما يعرض على الفعل واقع الطلب شيء؟ لا، ما يعرض على الفعل ما هو؟ الطلب الإنشائي، مو الطلب الخارجي التابع لأسبابه التكوينية.
ألا يأتي الشيخ الأنصار ويقول بأن حتى واقع الفعل الإنشائي هو متشخص بوجوده وهو أيضاً على وجوده؟
ما بقى يتأتى هذا الإشكال. ليش؟ لأنه لا ينشأ هذا الطلب إلا من خلال استعمال اللفظ في معناه الكلي، والمعنى الكلي قابل للسعة والضيق، قابل للسعة.
الواقع الإنشائي الوجود الإنشائي جزء
جزء. أعود وأقول هذا الطلب الإنشائي هو أثر من استعمال اللفظ في معناه الكلي.
وأن المقيد هو المعنى الكلي.
بالي هذا
تكلمنا
المعنى الكلي الذي بس مولانا التمليك معنى كلي أم لا؟
مفهوم التمليك نعم.
قابل للسعة والضيق والإطلاق والتقييد.
مفهوم نعم.
طيب إذا قلت لك ملكتك الكتاب مسلوب المنفعة، هذا تمليك مطلق أو مقيد؟
مقيد.
الكلام هنا هو الكلام. الأخوند يقول اللفظ الهيئة مستعملة في معنى الطلب الذي هو معنى كلي قابل للسعة والضيق، فإذا احتملنا أن الوجوب المفاد بالهيئة مطلق أو مشروط نستطيع أن نتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذا الوجوب وجوب نفسي غير مقيد بوجوب آخر، لأن الوجوب الغيري مقيد بوجوب آخر. بس خل كفي هالنقطة. الأخون يريد أن يقول للشيخ ما يعرض هو الطلب الإنشائي على الفعل بعد أن أقول صلي، الطلب الإنشائي هو الذي يعرض على الفعل الصلاتي، والفعل يتصف بالمطلوبية بلحاظ عروض وطرو ماذا؟ الوجود الإنشائي للطلب عليه، واللي قلنا نحن هو مغاير للوجود الخارجي وللوجود الذهني. مو يعني أنه لأجل عروض مفهوم الطلب، لا، لأجل عروض الوجود الإنشائي للطلب المغاير للوجود الذهني وللوجود الخارجي. فإذن الأخوند يقول ولعل الذي أوقع الشيخ الأنصاري في الشبهة هو ماذا؟ هو ما تعرف من التعبير عن مفاد الهيئة بماذا؟ بأن هيئة الأمر تدل على الطلب. الطلب يا إخوان، لفظ الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى الطلب الحقيقي أو الإنشائي؟ إلى الطلب الحقيقي. وتتذكروا عندما تكلمنا في مدلول الهيئة وقال الأخوند أن مدلول الهيئة هو الطلب، قلت المقصود الطلب الإنشائي مو الطلب الحقيقي. فإذا ما تعرف من التعبير عن مدلول الهيئة بأنه الطلب، أحسن، هو الماتن. أحسن الماتن. الماء لا، الآن ما يحضر إن الماتن ما الذي قاله؟ إذا
ذكر أن الإرادة إلى الحقيقي،
الإرادة ينصرف إلى الحقيقي منها الآن بالضبط. إذا ترجعون إلى هذا المبحث، أول مبحث الطلب والإرادة، هذا في مش بهذه النسخة. على كل حال الأخوند يقول ما تعرف من التعبير عن مفاد الهيئة بالطلب من دون تقييد، ما قيدوها بالإنشائي، فتوهم الشيخ الأعظم أن الطلب اللي هو مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي.
كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب المنصرف عنها عند إطلاقه الإرادة.
أحسن. فإذا ما يبقى الكلام هو هو الطلب، وإن كان ينصرف إلى الإنشائي. الأخوان يقول هكذا، العلماء تعرف عندهم التعبير عن مفاد الهيئة بأنه الطلب، والطلب وإن كان ينصرف عند الإطلاق إلى الإنشائي، إلا أنه لم يكن يحق للشيخ الأنصاري أن يتبادر إلى ذهنه من الطلب الذي جعلوه مفادا لهيئة الأمر هو الطلب الإنشائي، رغم انصراف الطلب إلى الطلب الإنشائي. لماذا؟ لأنه هناك مانع عقلي يمنع من إرادة الطلب الإنشائي في المقام. شو هو المانع العقلي؟ عفوا شخص برجع صح الإبرة، عبروا عن مفاد الهيئة بالطلب والطلب ينصرف إلى قلنا ماذا؟ إلى الإنشائي. لم يكن هناك حق للشيخ الأعظم أن يحمل الطلب الذي جعلوه مفادا للهيئة على الطلب الحقيقي. أنا اشتبهت بالتعبير. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى الإنشائي. السبب الثاني أننا حتى لو قطعنا النظر عن انصراف الطلب عند الإطلاق إلى الإنشائي، هنا في مقامنا هناك محذور ومانع عقلي من إرادة الطلب الحقيقي من طلب. ما هو المحذور والمانع العقلي؟ أن الطلب الحقيقي غير قابل لأن ينشأ باللفظ، ومفاد الهيئة لابد أن يكون قابلا لأن ينشأ باللفظ. الطلب الحقيقي غير قابل لذلك، بل هو تابع لأسبابه التكوينية. فلذلك الأخوان يقول الشيخ الأعظم لسببين لم يكن لك حق في أن تحمل الطلب الذي جعلوه مفادا للهيئة على الطلب الحقيقي. ليش؟ سنتعرض إلى هذا اليوم لا يسع، في نكتة زائدة في المطلب سأتعرض إليها غدا ترتبط بما تقولونه، بس خلينا نطبق المثل. قال فكين، يعني يرد على الأنصاري أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد، ليس واقع الطلب، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف. بالنهاية الهيئات معانيها معاني حرفي، وهو التزم بالمعنى الحرفي أنه ماذا؟
الوضع عام.
أحسنت، أنه الوضع عام الموضوع. ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي. شو هو اللي لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي؟ مفهوم الطلب اللي هو مفاد الهيئة لا يكاد يكون فردا ومصداقا للطلب الحقيقي الذي هو الصفة النفسانية. والذي يكون بالحمل الشائع طلبان، ما يكون بالحمل الشائع فلا يكاد يكون مفهوم الطلب فردا للطلب الحقيقي، والذي يكون بالحمل الشائع طلبا، عطف تفسير على الطلب الحقيقي. شو المقصود بالطلب الحقيقي؟ ما هو بالحمل الشائع طلبا. الجوع الحقيقي ما هو بالحمل الشائع جوعا. الصفة النفسية، الحالة النفسانية، مفهوم الجوع ليس فردا حقيقيا للجوع، ليس جوعا بالحمل الشائع، بل مفهوم الجوع هو جوع بالحمل الأول. مفهوم الطلب طلب بالحمل الأول وليس طلبا بالحمل الشائع. وإلا يعني لو لم يكن مفاد الهيئة مفهوم الطلب لما صح إنشاؤه بها بالهيئة. ليش؟ لأن واقع الطلب لا يقبل الإنشاء بالهيئة. الذي يقبل الإنشاء بالهيئة هو مفهوم الطلب. ضرورة أنه أي واقع الطلب من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب التكوينية الخاصة والتي لا تقبل الإنشاء، كما أوضحناه أثناء الشرح بما لا مزيد عليه. واضح الكلام لهون يا أخوان؟ قال نعم، ربما يكون أي الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه، أي لإنشاء الطلب كما ذكرنا. ربما يكون كما يكون غيره أحيانا، مثل الأوامر الامتحانية على ما أوضحناه وشرحناه. طيب الآن بدي أبين وجه المغالطة بدليل الشيخ. قال واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية، يعني بعد الأمر يصير الفعل المأمور به مطلوبا واقعا. واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا. مولانا بعد أن أنشئ الطلب باللفظ ويتعلق الطلب الإنشائي بهذا الفعل، صحيح؟ بعد ذلك يصدق على هذا الفعل أنه مطلوب حقيقة ومراد حقيقة للمولى. ليش؟ لأننا قلنا أن الداعي إلى إنشاء الطلب قد يكون هو ماذا؟ قد يكون هو الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية كما في غالب الأوامر، ولكن هذا لا يعني أن مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. الفعل بعد أن يتعلق به الطلب، بعد إنشاء الطلب، يصير مطلوبا حقيقة ومرادا حقيقة، لا لأن مفاد الهيئة هو الطلب والإرادة الحقيقية، بل مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي، ولكن هذا يكشف عن أن هذا الفعل مطلوب ومراد حقيقة للمولى، لأن داعيه إلى إنشاء الطلب هو الطلب إلى إنشاء الطلب هو الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. فما بدنا نخلط بين المقامات، بين الداعي إلى إنشاء الطلب بالله وبين ما هو مفاد الهيئة التي من خلالها ننشئ الطلب. يا إخوان، فرق بين الداعي إلى إنشاء الطلب باللفظ وبين ما هو مفاد الهيئة التي ننشئ بها الطلب. لذلك قال: واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية. يا إخوان، الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية الداعية، هذه الإرادة الحقيقية، هذا الطلب الحقيقي هو الذي يدعوني كمولى إلى ماذا؟ إلى طلبه، إلى طلب الفعل وإنشائه وإنشاء إرادته وإنشاء إرادة الفعل وطلب الفعل بعثا نحو مطلوبه الحقيقي. يا أخوان، طبقوها على المثال. الآن صار عندي طلب حقيقي وإرادة حقيقية لأن يأتيني الشيخ بالماء. هذا الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية إلى ماذا يدعوني؟ إلى إنشاء الطلب، إصدار الأمر. أقول له: إيتني بماء، أصدر الأمر حتى أبعثه نحو مطلوبي الحقيقي. ما هو مطلوبي الحقيقي؟ أن يأتيني هو بالماء. بس هذا ما بيعني أنه مدلول الهيئة اللي استعملته هو الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي داعي إلى استعمال الهيئة في معناها، ومعنى الهيئة هو كلية الطلب، وبسبب استعمال الهيئة في كلية الطلب ينشأ الطلب ويوجد في عالم الوجود الإنشائي. واضح الكلام إلى هنا؟ يا أخوان، دائما التمييز بين الداعي وغير، يعني ما يكون داعيا وما لا يكون داعيا، التمييز بينهما له أثر حتى في الفقه. في جملة موارد يقولون هذا من باب تخلف الداعي، وتخلف الداعي لا يضر. لعله برا
تشبيه بين المطلوب والعلم،
بل ممكن ذلك على كل حال. قال: بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي، هذا لا ينافي اتصافه أي الفعل بالطلب الإنشائي أيضا. والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه. نحن قلنا شو معنى الإنشاء؟ استعمال اللفظ في المعنى بقصد إيجاده وتحقيقه في عالم الوجود الإنشائي. كان هناك طلب حقيقي داع إلى هذا الإنشاء، أو لم يكن هناك طلب حقيقي داعي لهذا الإنشاء، بل كان إنشاؤه بسبب آخر كالامتحان. واضح الكلام؟ والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهوم هذا الشيء بلفظه، باللفظ الموضوع لهذا المفهوم. التمليك شيء من الأشياء ولا لا؟ باللفظ الموضوع للتمليك، أستعمل هذا اللفظ في التمليك بقصد إيجاد التمليك في عالم الوجود الإنشائي. لا، لاحظ، قصد حصول مفهومه بلفظه. وين تقصد حصول المفهوم؟ تقصد تحقيق هذا المفهوم في عالم الوجود الإنشائي. عندما أقول ملكتك، أقصد أن يحصل التمليك في عالم الوجود الإنشائي. واضح حصول، كيف يحصل المفهوم؟ بأن يتحقق له مصدر في عالم الوجود الإنشائي. قال: ولعل منشأ الخلط والاشتباه الذي وقع عند الشيخ الأعظم الأنصاري تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، يعني من دون تقييد، فتوهم منه، يعني توهم من هذا التعبير أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمد الشائع، كما قال الشيخ الأنصاري، مع أنه إلنا مفاد الصيغة من الطلب الحقيقي الواقعي. ولا عمري إنه يعني ما حصل مع الشيخ من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. مفاد ليش؟ لأنه مفاد الصيغة مفهوم الطلب، والشيخ جعل مفاد الصيغة واقع الطلب وما هو طلب بالحمد الشائع. فالطلب الحقيقي اللي هو واقع الطلب إذا لم يكن قابلا للتقييد كما أثبتناه، لا يقتضي ذلك أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له للتقييد. ليش لا يقتضي ذلك أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا للتقييد؟ لأن الطلب الحقيقي ليس مفاد الهيئة. لا يقتضي ذلك أن يكون مفاد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له، لأن مفاد الهيئة ليس هو الطلب الحقيقي، بل مفهوم الطلب وهو قابل. وإن تعارف تسميته تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا، ولكن لا يخفى عليكم أن الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى الإنشائي، وبقطع النظر عن الانصراف هناك مانع عقلي من إرادة الطلب الحقيقي من الطلب الذي هو مفاد الهيئة. قال وعدم تقييده بالإنشائي. ليه؟ طب ليش ما قيدوا العلماء قالوا مفاد الهيئة هو الطلب، ما قيدوا بالإنشائي؟ وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه. ليش لوضوح إرادة خصوصه؟ لانصرافه، هذا أولا. وثانيا وأن يعني ولأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها، لا يمكن أن يكون ينشأ باللفظ كما لا يخفى، فهناك مانع عقلي من إرادة الحقيقي. فانقدح بذلك بهذا الذي ذكرناه صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، فإذا صح تقييدها أمكن التمسك بإطلاقها لنفي القيد المشكوك، فيكون مقتضى إطلاق الصيغة النفسية كما مرها هنا بعض الكلام، وين تقدم بعض الكلام بالواجب المطلق والمشروط، وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي وما ينفع في المقام، لأنه كثير من الأمور اللي ذكرناها ببحث الطلب والإرادة استفدنا منها في بحثنا هذا. هذا إذا كان هناك إطلاق، كل كلامنا الآن كان في مقام الثبوت، يعني يمكن الرجوع إلى الإطلاق. أما إذا لم يكن هناك إطلاق لأنه دليل الوجوب إما دليل لب لا إطلاق له أو دليل لفظي مجمل، بالتالي ما عندنا إطلاق، فعند ذلك ما هو مقتضى الأصل العملي يأتي غدا والحمد لله رب العالمين، مع الاعتبار عن التأخير بس.
يعني أنا الخلاصة بأن هل لكلام المصنف في حقيقة التحقيق هنا حقيقة الطلب أنها دخل في أساس الجواب على الشيخ الأعظم؟ أرادنا لعله يعني زبدة الجواب بأنه ليس راجع إلى حقيقة الطلب وهو فرقه الخارجي، وإنما راجع إلى مفهومه زبدة الجواب.
القيد راجع إلى مفاد الهيئة، بدنا نشوف مفاد الهيئة يقبل التقييد أو لا، بدنا نحقق ما هو مفاد الهيئة،
يعني له داخل أساس الجواب.
طبعا وكنا أركان البحث هذا، بس في مشكلة ترد على الأخوند، وسيشير إليها الأخوند في بحث في بحث المفاهيم لم يحل لها هنا، غدا نشير إليها إن شاء الله تعالى.